بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى وعصمنا وإياه السامعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يطرح أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بباين منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى الإمام أحمد رحمه الله من تأصيل قول أهل السنة والجماعة في القدر والرؤية، شرع في بيان مسألة القرآن وأنه كلام الله، وهذه من المسائل التي اشتد فيها النزاع بين المبتدعة وبين أهل السنة، فإن المبتدعة خالفوا أهل السنة في الصفات، واشتد نزاعهم معهم في ثلاث صفات خاصة، ولذا لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة، مختصرة كانت أو متوسطة أو مطولة، إلا وتذكر هذه الصفات الثلاث، وهي الكلام والرؤية والاستواء. الكلام والرؤية والاستواء. وأي مصنف لأهل السنة لا بد أن تذكر فيه هذه الثلاث صفات خاصة لشدة منازعة المبتدعة لهم فيه. ولذا كتاب أصول السنة للحميدي، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله أبو بكر الحميدي، وأول من ذكر اسمه في صحيحه قال: حدثنا أبو بكر الحميدي، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. على الرغم أن رسالته أصول السنة كم صفحة؟ صفحة واحدة، ومع ذلك ذكر فيها هذه الصفات الثلاث: الكلام والاستواء والرؤية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. كانت هذه العقيدة صفة لأهل السنة يتميزون بها عن المبتدعة بقولهم إن القرآن كلام الله، يعني أنه صفة له جل وعلا وليس بمنفصل أو بائن منه، يعني منفصل عنه، وإنما هو كلامه جل وعلا. فالقرآن كلام الله، والمضافات لله عز وجل على قسمين كما ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: الأول ما له معنى قائم بذاته، وإضافة هذا إلى الله عز وجل تسمى إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وليست بإضافة صفة إلى موصوف. أما إذا لم يكن المضاف إلى الله عز وجل له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف، ككلامه وكتابه، فهذه صفات لله عز وجل، وحياته، فهذه كلها صفات له جل وعلا. فقال: القرآن كلام الله، وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف وليست بإضافة تشريف، وليس بمخلوق، وهذا يتضمنه قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل القرآن كلامه، سمى الله القرآن كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وليس بمخلوق، لأنه صفة له عز وجل، وفرق بين الخلق وبين الأمر. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى بين بينهما بالعطف فقال ألا له الخلق والأمر، والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل عند اللغويين في الكلام أنه للتأسيس وليس للتأكيد، إلا ما دل الدليل على خلاف. فلما عطف الله جل وعلا في هذه الآية ألا له الخلق والأمر، دل على أن الخلق غير الأمر. إذا من قال إن القرآن مخلوق يرد عليه بذلك، فيقال إن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فلو كان القرآن خلق مخلوقا لما عطف بينهم بالواو. والناس في هذا على أقسام، الذين فارقوا أهل السنة وخالفوهم في مسألة كلام الله على أقسام. القسم الأول المعطلة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء قالوا إن كلام الله مخلوق، والجهمية قالوا إن الله لا يتكلم، وعللوا ذلك قائلين بأنه لو تكلم لابد من إثبات أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوها، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. والجهمية عطلوا كل الصفات، بل عطلوا الأسماء أيضا، فأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، وهذا هو محض ماذا؟ العدم. والمعتزلة كانوا على النصف، فأثبتوا لله عز وجل أسماء بلا معنى وصفة وحقيقة، فقالوا الله فهؤلاء لا، الأشاعرة يثبتون سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وبعض العلماء أوصلها إلى أكثر من ذلك، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات فقط، وهي مرة أخرى الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، سبع صفات، ما عدا هذا الصفات لله عز وجل كلها، كل الصفات ما عدا هذه السبع أنكرها الأشاعرة والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وقالوا إن كلام الله عز وجل كلام نفساني، وهو معنى قائم بنفسه جل وعلا وذاته من غير صوت ولا حرف. كيف معنى قائم بذاته والله جل وعلا خاطب به عباده وناداهم به وأمرهم ونهاهم به، كيف يكون شيئا نفسانيا ومعنى قائم بالنفس؟ هذا باطل، لا شك أنه باطل جدا. إذا من قال إن وهم الأشاعرة إن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه من غير صوت ولا حرف، كلامه باطل، ويرده القرآن في غير من موضع، من ذلك قول الله عز وجل عن آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والنداء لابد أن يكون بصوت وحرف. وقال عز وجل لموسى عن موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالمناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف، لا يمكن أن تكون معنى قائما في النفس، ومن قال ذلك فقوله باطل. وكيف يتعبدنا الله جل وعلا بمعنى قائم بنفسه تبارك وتعالى ويعاقب ويثيب على هذا المعنى القائم بنفسه؟ هذا لا شك أنه باطل جدا. وعمد هؤلاء من المعتزلة وغيرهم إلى بعض الآيات التي دلت على أن الله جل وعلا يتكلم، وأولوها على غير التأويل الصحيح، على غير التأويل الصحيح. وساق الإمام البخاري رحمه الله بسنده في كتابه خلق أفعال العباد عن سفيان بن عيينة رحمه الله من أئمة التابعين، وهو ممن روى عنه الحميدي، من شيوخ الحميدي وأكثر الرواية عنه. والبخاري يروي هنا عن شيخه، عن شيخ شيخه، وسفيان بن عيينة، بن عيينة شيخ أبو بكر الحميدي، ويروي عنه الإمام الحميدي في هذا الإسناد في خلق أفعال العباد. قال سفيان بن عيينة: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. والأشاعرة سبحان الله ضلوا ضلالا بعيدا في هذا، فتركوا كل الآيات التي تدل على أن الكلام بصوت وحرف، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناداهما ربهما، قال الله عز وجل، كل الأحاديث القدسية، وعمدوا إلى بيت لشاعر، وليته شاعر مسلم، وإنما هو شاعر نصراني وهو الأخطل، ليستدلوا بها على أبيه على أن كلام الله عز وجل كلام نفساني. يعني تركوا الآيات وتركوا الأحاديث وأقاويل السلف التي اكتظت بها مصنفاتهم، وعمدوا إلى بيت شاعر وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر نصراني، وهو قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومع أن النصارى ضلوا في كلام الله فقالوا إن عيسى هو الكلمة في قوله عز وجل: كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقالوا إن عيسى هو كن وليس بكن. أما المسلمون فيقولون إن عيسى كان بكن وليس هو كن، ولذلك النصارى قالوا إن عيسى ابن الله جزء منه، وإن الله عز وجل ثلاثة والعياذ بالله. أما المسلمون فيقولون عيسى كان بكن وليس هو كن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ، والحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه إسناد حسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث. فسمى الله، سمى النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا حرفا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقول بأن كلام الله كلام نفساني فيه تعطيل للشرائع والنبوة والرسالة. إذا يلوح لك حينئذ أن قول أهل السنة والجماعة وقول أهل الحق هو أن كلام الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل كلام بصوت وحرف وليس ببائن منه، يعني منفصل عنه، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وبحمده. وكيف يقال كما قال الجهمية والمعتزلة أو كما قال المعتزلة لو أثبتنا كلام الله سنثبت له أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوهما؟ هذا باطل جدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. من قال باللفظ، طائفة تسمى من الجهمية تسمى اللفظية، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وعمدوا بذلك وأرادوا به الوصول إلى أن القرآن مخلوق. ولا شك أن هذه العبارة قد يتوصل بها إلى ذلك. ومن جاء يعني عنه من بعض السلف من توسع في ذلك البخاري رحمه الله وغيره ممن قالوا إن صوت القارئ مخلوق، والمداد الذي كتب به المصحف مخلوق، وتوسعوا في ذلك، شدد عليهم شيوخهم في هذا، لأن هذا قد يكون فتحا لباب البدع، وهو القول بأن القرآن مخلوق. ومحمد بن يحيى الذهلي من شيوخ البخاري رحمه الله كان عنف الإمام البخاري رحمه الله من ذلك، من أجل ذلك، بل وأمر به ونهى الناس عنه، حتى أنه لم يكن يحضر له إلا الإمام مسلم متقنعا بقناع حتى لا يراه الذهلي، حتى رحل البخاري من البلدة وانصرف، لمجرد ماذا؟ إنه حيفتح باب البدعة بس. أما لو فتح البدعة على مصراعيها وصار يطعن في أهل السنة ويوقع العداء بين أهل السنة وركب مركب الحدادية، وهذه من أخطر الفرق في زماننا الذين يطعنون في العلماء ويوقعون بين العلماء الفتنة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله في عقيدة الرازيين: إن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وبعض الناس يقول: مرر هذه. لا، لا نمرر هذه، هذا أمر خطير، لو سكت عليه سيدمر المنهج السلفي ويدمر المنهج السائر سيرا طيبا لله الحمد في الناس. الحدادية فرقة تابعة لشخص يقال محمود الحداد في طنطا، هذا الشخص يطعن في كل أهل، يبدع الأئمة، الأئمة الكبار يبدعه، وهذا من ضلاله والعياذ بالله. فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء وتحذير الناس من شرهم وضلالهم، لأن خطرهم على الإسلام عظيم وعلى منهج السلف عظيم. ولئن كنا يوما نحذر من الخوارج والمرجئة من قبلهم، فلا بد أن نحذر أيضا من حرف في هذا الباب. نعم، محاربة أهل البدع والتحذير منهم أمر واجب من عقيدة أهل السنة ومنهجهم، أما الوقيعة بين العلماء أو طلاب العلم السلفيين فهذا سبيل المنحرفين. ورب بعض الناس يقول يعني ربما يقول يعني المهم أنه على عقيدة السلف. لا، هذه ليست عقيدة السلف، هذه من علامات أهل البدع، قال كما قال أبو حاتم الرازي: الطعن في أهل الأثر من علامات أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. يبقى إذن اللفظية الذين قالوا إن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أرادوا بذلك أن يصلوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذه طائفة أيضا تسمى الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهؤلاء يلحقهم العلماء بالجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما هو كلام الله، فهذا قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، لا بد أن ينص على ذلك، إن القرآن كلام الله منزل أي من الله عز وجل غير مخلوق. لابد أن يؤمن المسلم والمؤمن بذلك، إنه كلامه وصفة له جل وعلا. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ليس ببائن منه يعني منفصل عنه. وأما الجهمية فإنهم عطلوا صفة الكلام، وعللوا ذلك بأن الكلام لابد له من أدوات كالشفتين واللسان ونحوهما، وهذا باطل. المعتزلة والجهمية والأشاعرة أثبتوا كلاما، ولكنهم قالوا هو كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. طيب نرجع، نحن نسينا في أول الدرس نراجع على ما سبق. قلنا أن القدر تعريفه، ها من يذكر لنا تعريف القدر؟ عماد. أعيد ارفع صوت. نعم، تقدير الله عز وجل الأشياء قبل خلقها على علمه الأزلي السابق، ومراتبه أربعة، وهي مقصد بدون الكتاب. مراتب القدر أربعة: العلم، ها العلم، الكتابة، المشيئة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خليك صاحي معنا. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهناك طوائف ضلوا في هذا الباب، باب القدر، وهم طائفتان. نعم، القدرية والقدرية والجبرية. وأيضا القدرية انقسموا إلى فرق، وهي نعم القدرية الأول، وهؤلاء يضلوا في العلم والكتاب. نعم، وهؤلاء حكمهم أنهم كفار. نعم، والثانية أنت عامل حسابك على واحدة بس. طب اللي بجواره اللي وراه حازم، المتأخرون. وهؤلاء ضلوا في المرتبتين الأخيرتين، وهما المشيئة والخلق. والقدرية هؤلاء الذين كفروا انقسموا إلى ثلاث فرق، وهم نعم القدرية الإبليسية والمشركية والجبرية. طيب، والمجوسية، عفوا، المجوسية والمشركية والإبليسية. نعم نعم أقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة.
وسبق الكلام عن الرؤية يوم القيامة في الجنة، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. ومن أدلة على ذلك في القرآن على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. سامي واحد.
الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعض المفسرين أن الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل،
بل قال الرسول ذلك. نعم، كان في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، من أدلة سامح قوله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة في الآية النظر عدي بإله، ويفيد عيني الوجه. نعم، ومن أوجه الدلالة في الآية أيضا. نعم، وأيضا عبد الله كمل. نعم، إلى ربها، وأيضا نعم هو ذكر الوجه. نعم أيضا لا توجد قرينة تصرفه عن ظاهره المراد به. نعم. ومن أدلة أيضا في الكتاب. نعم. من الذي استدل بهذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد. وجه الدلالة منها
لما حجب الكفار في حال السؤال على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا.
أحسن. أحسن. هذه إجابة جميلة، إجابة واحد مذاكر مشكلة يعني. أحسن تبارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله. فكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني لابد يا إخوة الإنسان يغار، ولكن عنده حسد الغبطة. يعني في إخوة جاءوا من بلادهم وسهروا وتعبوا وجاءوا يذاكروا، يعني لابد يعني اللي مقيم في مصر وأهله موجودين ويأكل كويس ويشرب كويس وينام كويس، هذا من باب أولى. يجتهد في العلم، يجتهد. نعم. فقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية، لأن هذا ذكر في معرض السخط والغضب، وفي معرض الرضا يكون الرؤية. نعم. ومن أدلة أيضا في السنة. نعم بالبسط. القرآن. طيب عندك قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وجه الدلالة. نعم. هذا من قلب الدليل على قائله. فالمبتدع استدل بالآية كالمعتزلة وغيرهم كالزمخشري وغيره، قالوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا هذا ينفي الرؤية. فقلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا بل هذا من أدلة الرؤية وليس دليلا على نفي الرؤية، لأن الله أثبت الرؤية فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي الإدراك قال لا تدركه الأبصار، مما يدل على أن الرؤية غير الإدراك. إذا قال الإدراك هو الإحاطة بالشيء، أما الرؤية فلا يلزم أن يكون معها إدراك. وأما الأشاعرة فماذا قالوا في الرؤية؟ قالوا يرون ربهم ولكن في غير جهة، وهذا أيضا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يكون إلى جهة ما. وأرادوا بذلك يعني الأشاعرة، قد ذكر ذلك أبو زكريا النووي غفر الله له في شرح صحيح مسلم، يرى ولكن في غير جهة في باب الرؤية، وذكر أدلة عظيمة جدا. والأشاعرة ردوا على المعتزلة في أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع، إلا أنهم ردوا ردا باطلا، فليس كل من رد على المبتدعة فهو سني، لابد أن يرد ردا سنيا. قد يكون هناك خلافات نفسية، خلافات مالية، خلافات أسرية، خلافات مصاهرة، نريد ردا سنيا بالدليل الكتاب والسنة. وإلا فمثل هؤلاء ربما بعد فترة ينقلب على أهل السنة ويوالوا أهل الأهواء والبدع، أليس هذا واقع؟ هو واقع موجود. لذلك لا تفرح كثيرا بمن يرد، لكن افرح بمن يرد على طريقة السنة وعلى منهج وسبيل أهل السنة والجماعة. فليس كل من نجا من الحزبية فهو سلفي، قد يكون خرج منها لأنه معطش لم يعطوه مكانا أو منزلة، وإذا تصالح معهم على منزلة ما سيكون أخوه، سيكون أخاه، وهذا باطل وضلال عياذ بالله. نعم. ومن أدلة الرؤية أيضا نعم يوسف أحسنت، حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح إنكم أو يا أيها الناس إنكم استرمنا ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهو حديث متواتر ذكر ابن القيم رحمه الله كما في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. حاد الأرواح يعني مناد الأرواح، إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، نسأل الله الفضل، يعني مناد الأرواح إلى الجنة. ذكر أن هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابيا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح. فهو حديث متواتر ومع ذلك أنكره المبتدع. وممن أنكر الرؤية من أهل البدع من؟ الخوارج، ووافقهم على ذلك المعتزلة. وهذا من شؤم بدعته، أنكروا أعظم نعيم في الجنة مطلقا. يعني أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ أهو لحم طير مما يشتهون؟ أهو حور عين؟ أهو فاكهة مما يتخيرون؟ لا، ليس كل ذلك، وإنما أعظم نعيم مطلقا ينجزه الله جل وعلا لعباده ما جاء في قوله عليه السلام، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إن لكم موعد أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا لو تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة. فيكشف الله جل وعلا الحجاب فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله أجمعين. ومع ذلك أنكره الخوارج والمعتزل، وهذا من شؤم بدعة. الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يقول: إلى ربها ناظرة، وهم يقول: لا، لن يروا ربه ولن ينظروا إلى ربه. أرأيت هذا الضلال والعياذ بالله؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل. والعقل السليم والفطرة السليمة تدل على رؤية الله عز وجل، ولا تنفي رؤية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أنكرها المبتدعة من المعتزلة وإخوانهم الخوارج، من المعتزلة وإخوانهم الخوارج. ولذلك قد ترى بعض أهل البدع مختلفين ومن سنوات مختلفين، لما تجي حتة من فكر الخوارج أو المعتزلة تلاقوهم إيه؟ أصدقاء وأحباب. حتة تكفيرية كده تلاقوهم أصدقاء ويجتمعوا عليه. لكن هذا الاجتماع هل سيستمر؟ سرعان ما يتفكك، لأنه اجتماع هش على غير الكتاب والسنة. مع أول مشكلة على طول يحصل بينهم التنازع والفرق والاختلاف والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال. قال رحمه الله تعالى، قرأت المقطع كله؟ نعم. وسبق الكلام عن الرؤية أن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لذلك الذي يقول إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة، هذا حكمه أنه على السنة مع البدعة، مبتلى ضال منحرف. لماذا؟ لأنه رد الكتاب ورد المتواترة من السنة. يبقى هذه المسائل اللي بيذكرها الإمام أحمد لا يصح التنازع فيها، مسائل إجماعية لا خلاف فيها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
هذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لربه عز وجل مما تنازع فيها العلماء. ولذلك هل هذه المسألة مسألة أصولية أم مسألة اجتهادية؟ اجتهادية. أما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، مسألة أصولية أم اجتهادية وخلافية؟ أصولية إجماعية. ولذا لا يصح لمنازع أن يتنازع ويقول الصحابة اختلفوا في العقيدة
بدليل ماذا؟ أنهم تنازعوا فيه هل رأى الرسول ربه أم لا ليلة المعراج، لأن هذه مسألة ليست أصولية وإنما هي مسألة متفرعة عن أصل، وهو مسألة الرؤية، فهي ليست مسألة أصولية، ولذلك جاء النزاع فيه عن السلف بين ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنه. والصواب مع من؟ مع عائشة رضي الله عنه. لماذا الصواب مع عائشة؟ لأن معها النص، وهو قوله عليه السلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. أنى يعني كيف استبعاد. الصوفية عمدوا إلى الهمزة فأسقطوها من أعلى إلى أسفل فصارت نور إني أرى، بدلا من استبعاد الرؤية صارت تأكيدا للرؤية، وهذا من التلاعب بالألفاظ. يقول ابن تيمية رحمه الله ما مفاده في مقدمة التفسير، سيأتي معنا إن شاء الله، إن كل مبتدع أو المبتدع عموما إما أن يعمدوا إلى لفظ النص فيغيروه، وإذا لم يكن لهم بهذا اللفظ حيلة عمدوا إلى معناه فتأولوا. أي مبتدع لا يخرج عن هذه النوعية، إما أن يتلاعب في الألفاظ الشرعية وإما أن يتلاعب في معاني الألفاظ الشرعية، لابد. ولذلك كما قال الألباني رحمه الله العلامة محمد ناصر الدين قال لا تجد مبتدعا إلا كذاب. انظر إلى مصنفاتهم، كتاب واحد 14 نقلا مبتورا مكذوبا على العلماء، هكذا. وإلا كيف يروج بدعته إلا بالكذب؟ أما أهل السنة فهم معادن الصدق، ينقلون كل شيء سواء وافق قولهم أم خالفه إذا كانت المسألة اجتهادية بين العلماء. يبقى إذن أيضا من علامات أهل البدع أنهم قوم يكذبون في النقل، ليس عندهم أمانة. إذا تتكلم واحد عايز تعرفه بدعة ولا سنة ينقل لك خبر، تقول طب انتظر تنقل عن فلان، انتظر يا فلان فلان يقول كذا، هيقول لك لا 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 تتصل، تعرف أن هذا مبتدع وهذا يريد الفتنة ولا يريد الخير. لأنه لو أراد الخير أول من يواجه به يواجه من؟ صاحبه، أن بهذا ينتهي شره ويمصحه بينه وبينه ويبين له الباطل الذي هو عليه. أما أن يكلم كل أحد إلا صاحب القضية وصاحب الشأن فهذا ليس بحق، هذا ليس نصيح، هذه ليست نصيح، هذه فضيحة وهذه فتنة ونميمة والعياذ بالله. لك أنا رأيت عليك خطأ أنبهك له، وأنت رأيت علي خطأ تنبهني له، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب، وهذا الذي قال عنه الرسول كما في حديث أبي رقي عند مسلم تاي بن أوس الدري رضي الله عنه الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. وفيه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي حديث ابن عبد الله البجر رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والنصح لكل مسلم. الصحابة كانوا يتبايعون على النصيحة، ينصح أحدهم أخاه، لأن هذا من الحب في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة بيننا الذي يرى خطأ على أخيه لا يذهب لشخص آخر يقول شفت فلان عمل كذا رأيته فعل كذا، هذا غلط، هذا مما يقطع أواصر الأخوة والاجتماع. ولكن رأيت علي خطأ تعال لي مباشرة عندك خطأ كذا كذا، لكن تقول لهذا وهذا وذاك وذاك وإبراهيم وغير ويوسف يوسف كل أحد إلا صاحب الخطأ، هذه نميمة ليست نصيحة. لا، قل لصاحب الخطأ مهما كان شأنه عنده ومهما على كعبه وفضله في الهند صحبه. سبحان الله، بعض الناس ترى في كلامهم الصدق في النصح كأن الرجل يتصرف صدقا في نصحه. وبعض الناس تحس أنه متلاعب في نصحه، عنده لعب. فمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه متنازع فيها بين السلف، والصواب فيها مع عائشة لأنها وافقت الحديث. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، وفي رواية رأيت نورا، رأيت نورا. ولذلك في قوله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، المقصود رأى من؟ رأى جبريل، ولم يرى ربه عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لماذا؟ لأن الأجساد في الدنيا لا تطيق رؤية الله عز وجل. لذلك لما طلب موسى عليه السلام ذلك قال الله جل وعلا له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه عز وجل تراني. فلما تجلى ربه للجبل وقيل إنه تجلى له مقدار الخمسة، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخطرا صيقا. ولذلك الأظهر هل عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا استحالة الرؤية أم لعدم الطاقة عليها؟ إن كان بعض الشيخ يقول استحالة الطاقة استحالة الرؤية على اعتبار ليس على اعتبار العدم، لأن المستحيل هو العدم، وإنما على اعتبار يعني عدم الطاقة. فلما تجلى ربهم للجبل جعله دكا مقدار الخمسة. بعض الناس أفضل كلمة عجبتني كانت الإمام قال الله تعالى تجلى الله جل وعلا بعظمته وجبروته ولم يدك أي ذلك حريق. لما تجلى لموسى بمقدار من الجبل بمقدار الخنصر جعل يبكى الجبل إلى يوم القيامة يبكى ذكي عظيم وصوص. وهؤلاء من الجبل المصاب ولم يدك الميدان بما فيه، هذه أفسد كلمة أفسد كلمة. لأنه مأذون عن رسوله صحيح وهو مبتدع عن رسوله عن عباس روى الحكم بن عباس وعلي بن زيد وهو عن عباس بن عباس علي بن زيد بن عباس ضعيف ولاثت في ذلك صحتها لابن عباس في النظر. بعض العلماء يثبت الكلام وعند من اثبته المقصود بالرؤيا رؤية عيني القلب وليست عيني الوجه، عند من يثبت في التعليم على القلب. عائشة رضي الله عنها قالت من حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ربه قد أعظم على الله قد أعظم على الله. الصواب من عائشة أن ما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم
وقفي أن العلماء اختلفوا والراجح أنه ضعيف وبه جزم الحافظ بالتقريب، ولكن ضعف بسبب سوء الفهم لا تهمة في نفسه، مثل يكسر الحديث حديثا يكسر الحديث ويصحح بدعه. والاسنادان اللذان صححهما ابن عباس كلاهما في اضافه، رواه قتادة عن كلمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن حبان عن كلمة عن ابن عباس، والحكم بن حبان انها تصح الا في الاسناد الاول. في الاسناد الثاني هي علي بن زيد بن جدعان ضعيف.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى الإمام أحمد رحمه الله من تأصيل قول أهل السنة والجماعة في القدر والرؤية، شرع في بيان مسألة القرآن وأنه كلام الله، وهذه من المسائل التي اشتد فيها النزاع بين المبتدعة وبين أهل السنة. فإن المبتدعة خالفوا أهل السنة في الصفات، واشتد نزاعهم معهم في ثلاث صفات خاصة، ولذا لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة، مختصرة كانت أو متوسطة أو مطولة، إلا وتذكر هذه الصفات الثلاث، وهي الكلام والرؤية والاستواء. الكلام والرؤية والاستواء. وأي مصنف لأهل السنة لا بد أن تذكر فيه هذه الثلاث صفات خاصة لشدة منازعة المبتدعة لهم فيه. ولذا كتاب أصول السنة للحميدي، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله أبو بكر الحميدي، وأول من ذكر اسمه في صحيحه قال حدثنا أبو بكر الحميدي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على الرغم أن رسالته أصول السنة كم صفحة؟ صفحة واحدة، ومع ذلك ذكر فيها هذه الصفات الثلاث: الكلام والاستواء والرؤية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. كانت هذه العقيدة صفة لأهل السنة يتميزون بها عن المبتدعة بقولهم إن القرآن كلام الله، يعني أنه صفة له جل وعلا وليس بمنفصل أو بائن منه، يعني منفصل عنه، وإنما هو كلامه جل وعلا. فالقرآن كلام الله، والمضافات لله عز وجل على قسمين كما ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. الأول ما له معنى قائم بذاته، وإضافة هذا إلى الله عز وجل تسمى إضافة تشريف وليس إضافة صفة إلى موصوف، مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه الإضافة إضافة تشريف وليست بإضافة صفة إلى موصوف. أما إذا لم يكن المضاف إلى الله عز وجل له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف، ككلامه وكتابه، فهذه صفات لله عز وجل، وحياته، فهذه كلها صفات له جل وعلا. فقال القرآن كلام الله، وهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف وليست بإضافة تشريف، وليس بمخلوق، وهذا يتضمنه قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله عز وجل القرآن كلامه، سمى الله القرآن كلامه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وليس بمخلوق، لأنه صفة له عز وجل، وفرق بين الخلق وبين الأمر، ولذلك فإن الله تبارك وتعالى باين بينهما بالعطف فقال: ألا له الخلق والأمر. والعطف يفيد المغايرة، لأن الأصل عند اللغويين في الكلام أنه للتأسيس وليس للتأكيد، إلا ما دل الدليل على خلاف. فلما عطف الله جل وعلا في هذه الآية ألا له الخلق والأمر، دل على أن الخلق غير الأمر. يبقى من قال إن القرآن مخلوق يرد عليه بذلك، فيقال إن الله عز وجل قال ألا له الخلق والأمر، فلو كان القرآن خلق مخلوقا لما عطف بينهم بالواو. والناس في هذا على أقسام: الذين فارقوا أهل السنة وخالفوهم في مسألة كلام الله على أقسام. القسم الأول المعطلة، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء قالوا إن كلام الله مخلوق، والجهمية قالوا إن الله لا يتكلم، وعللوا ذلك قائلين بأنه لو تكلم لابد من إثبات أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوها، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. والجهمية عطلوا كل الصفات، بل عطلوا الأسماء أيضا، فأثبتوا إلها مجردا عن الاسم والصفة، وهذا هو محض ماذا؟ العدم. والمعتزلة كانوا على النصف، فأثبتوا لله عز وجل أسماء بلا معنى وصفة وحقيقة، فقالوا الله فهؤلاء لا، الأشاعرة يثبتون سبع صفات، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وبعض العلماء أوصلها إلى أكثر من ذلك، ولكن جماهير أهل العلم يقولون إن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات فقط، وهي مرة أخرى الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، سبع صفات. ما عدا هذا الصفات لله عز وجل كلها، كل الصفات ما عدا هذه السب أنكرها الأشاعرة والعياذ بالله، وهذا باطن وضلال والعياذ بالله. وقالوا إن كلام الله عز وجل كلام نفساني، وهو معنى قائم بنفسه جل وعلا وذاته من غير صوت ولا حرف. كيف معنى قائم بذاته والله جل وعلا خاط به عباده وناداهم به وأمرهم ونهاهم به، كيف يكون شيئا نفسانيا ومعنى قائم بالنفس؟ هذا باطل، لا شك أنه باطل جدا. إذن من قال إن وهم الأشاعرة إن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه من غير صوت ولا حرف، كلامه باطل، ويرده القرآن في غير من موضع، من ذلك قول الله عز وجل عن آدم وحواء: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والنداء لابد أن يكون بصوت وحرف. وقال عز وجل لموسى عن موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالمناداة والمناجاة تكون بصوت وحرف، لا يمكن أن تكون معنى قائما في النفس، ومن قال ذلك فقوله باطل. وكيف يتعبدنا الله جل وعلا بمعنى قائم بنفسه تبارك وتعالى ويعاقب ويثيب على هذا المعنى القائم بنفسه؟ هذا لا شك أنه باطل جدا. وعمد هؤلاء من المعتزلة وغيرهم إلى بعض الآيات التي دلت على أن الله جل وعلا يتكلم، وأولوها على غير التأويل الصحيح، على غير التأويل الصحيح. وساق الإمام البخاري رحمه الله بسنده في كتابه خلق أفعال العباد عن سفيان بن عيينة رحمه الله من أئمة التابعين، وهو ممن روى عنه الحميدي من شيوخ الحميدي وأكثر الرواية عنه. والبخاري يروي هنا عن شيخ، عن شيخ شيخه، وسفيان بن عيينة، بن عيينة شيخ أبو بكر الحميدي، ويروي عنه الإمام الحميدي في هذا الإسناد في خلق أفعال العباد. قال سفيان بن عيينة: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة، منهم عمرو بن دينار، يقولون: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق. والأشاعرة سبحان الله ضلوا ضلالا بعيدا في هذا، فتركوا كل الآيات التي تدل على أن الكلام بصوت وحرف: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناداهما ربهما، قال الله عز وجل، كل الأحاديث القدسية، وعمدوا إلى بيت لشاعر، وليته شاعر مسلم، وإنما هو شاعر نصراني وهو الأخطل، ليستدلوا بها على أبيه على أن كلام الله عز وجل كلام نفساني. يعني تركوا الآيات وتركوا الأحاديث وأقاويل السلف التي اكتظت بها مصنفاتهم، وعمدوا إلى بيت شاعر وليته شاعر مسلم وإنما هو شاعر نصراني. وقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومع أن النصارى ضلوا في كلام الله فقالوا إن عيسى هو الكلمة في قوله عز وجل: كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقالوا إن عيسى هو كن وليس بكن. أما المسلمون فيقولون إن عيسى كان بكن وليس هو كن. ولذلك النصارى قالوا إن عيسى ابن الله جزء منه، وإن الله عز وجل ثلاث والعياذ بالله. أما المسلمون يقولون عيسى كان بكن وليس هو كن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ، والحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أنه إسناد حسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحديث فسمى الله، سمى النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا حرفا، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقول بأن كلام الله كلام نفساني فيه تعطيل للشرائع والنبوة والرسالة. إذا يلوح لك حينئذ أن قول أهل السنة والجماعة وقول أهل الحق هو أن كلام الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل كلام بصوت وحرف وليس ببائن منه، يعني منفصل عنه، وإنما هو صفة من صفاته سبحانه وبحمده. وكيف يقال كما قال الجهمية والمعتزلة، أو كما قال المعتزلة لو أثبتنا كلام الله سنثبت له أدوات الكلام كاللسان والشفتين والأسنان ونحوهما، هذا باطل جدا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره. من قال باللفظ، طائفة تسمى من الجهمية تسمى اللفظية، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وعمدوا بذلك وأرادوا به الوصول إلى أن القرآن مخلوق. ولا شك أن هذه العبارة قد يتوصل بها إلى ذلك. ومن جاء يعني عنه من بعض السلف من توسع في ذلك البخاري رحمه الله وغيره، ممن قالوا إن صوت القارئ مخلوق، والمداد الذي كتب به المصحف مخلوق، وتوسعوا في ذلك، شدد عليهم شيوخهم في هذا، لأن هذا قد يكون فتحا لباب البدع، وهو القول بأن القرآن مخلوق. ومحمد بن يحيى الذهلي من شيوخ البخاري رحمه الله كان عنف الإمام البخاري رحمه الله من ذلك، من أجل ذلك، بل وأمر به ونهى الناس عنه، حتى أنه لم يكن يحضر له إلا الإمام مسلم متقنعا بقناع حتى لا يراه الذهلي، حتى رحل البخاري من البلدة وانصرف، لمجرد ماذا؟ إنه حيفتح باب البدعة بس، أما لو فتح البدعة على مصراعيها وصار يطعن في أهل السنة ويوقع العداء بين أهل السنة، وركب مركب الحدادية، وهذه من أخطر الفرق في زماننا الذين يطعنون في العلماء ويوقعون بين العلماء الفتنة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله في عقيدة الرازيين إن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وبعض الناس يقول مرر هذه، لا نمرر هذه، هذا أمر خطير، لو سكت عليه سيدمر المنهج السلفي ويدمر المنهج السائر سيرا طيبا لله الحمد في الناس. الحدادية فرقة تابعة لشخص يقال محمود الحداد في طنطا، هذا الشخص يطعن في كل أهل، يبدع الأئمة، الأئمة الكبار يبدعهم، وهذا من ضلاله والعياذ بالله. فلا بد من الأخذ على أيدي هؤلاء وتحذير الناس من شرهم وضلالهم، لأن خطرهم على الإسلام عظيم وعلى منهج السلف عظيم، ولئن كنا يوما نحذر من الخوارج والمرجئة من قبلهم فلا بد أن نحذر أيضا من حرف في هذا الباب. نعم محاربة أهل البدع والتحذير منهم أمر واجب من عقيدة أهل السنة ومنهجهم، أما الوقيعة بين العلماء أو طلاب العلم السلفيين فهذا سبيل المنحرفين. رب بعض الناس يقول يعني المهم أنه على عقيدة السلف، لا هذه ليست عقيدة السلف، هذه من علامات أهل البدع. قال كما قال أبو حاتم الرازي: الطعن في أهل الأثر من علامات أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. يبقى إذن اللفظية الذين قالوا إن القرآن لفظي بالقرآن مخلوق أرادوا بذلك أن يصلوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، هذه طائفة أيضا تسمى الواقفة، قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء يلحقهم العلماء بالجهمية الذين قالوا إن كلام الله مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله: وإنما هو كلام الله، فهذا قال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق، لا بد أن ينص على ذلك، إن القرآن كلام الله منزل أي من الله عز وجل غير مخلوق، لا بد أن يؤمن المسلم والمؤمن بذلك، إنه كلامه وصفة له جل وعلا. يبقى إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ليس ببائن منه يعني منفصل عنه. وأما الجهمية فإنهم عطلوا صفة الكلام وعللوا ذلك بأن الكلام لابد له من أدوات كالشفتين واللسان ونحوهما، وهذا باطل. المعتزلة والجهمية والأشاعرة أثبتوا كلاما ولكنهم قالوا هو كلام نفساني من غير صوت ولا حرف، أما أهل السنة والجماعة فقالوا هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. طيب نرجع، نحن نسينا في أول الدرس نراجع على ما سبق. قلنا أن القدر تعريفه، ها من يذكر لنا تعريف القدر؟ عماد. أعيد ارفع صوت. نعم، تقدير الله عز وجل الأشياء قبل خلقها على علمه الأزلي السابق، ومراتبه أربعة، وهي مقصد بدون الكتاب مراتب القدر أربعة: العلم، ها العلم، الكتابة، المشيئة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. خليك صاحي معايا، ما تدغدغش. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وهناك طوائف ضلوا في هذا الباب، باب القدر، وهم طائفتان. نعم، القدرية والقدرية والجبرية. وأيضا القدرية انقسموا إلى فرق، وهي القدرية الأول، وهؤلاء يضلوا في العلم والكتاب. نعم، وهؤلاء حكمهم أنهم كفار. نعم، والثانية أنت عمل حسابك على واحدة بس. طب اللي بجواره اللي وراه حازم، المتأخرون، وهؤلاء يضلوا في المرتبتين الأخيرتين وهما المشيئة والخلق. والقدرية هؤلاء الذين كفروا انقسموا إلى ثلاث فرق، وهم نعم القدرية الإبليسية والمشركية والجبرية. طيب والمجوسية عفوا، المجوسية والمشركية والإبليسية. نعم نعم أقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة.
وسبق الكلام عن الرؤية يوم القيامة في الجنة، وأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. ومن أدلة على ذلك في القرآن على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. سامي واحد.
الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال بعض المفسرين أن الزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل.
بل قال الرسول ذلك. نعم، كان في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم، من أدلة سامح قوله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الدلالة في الآية النظر عدي بإلى، وهو يفيد عيني الوجه. نعم، ومن أوجه الدلالة في الآية أيضا. نعم، وأيضا عبد الله كمل. نعم، إلى ربها، وأيضا نعم هو ذكر الوجه. نعم، أيضا لا توجد قرينة تصرفه عن ظاهره المراد به. نعم، ومن أدلة أيضا في الكتاب. نعم، من الذي استدل بهذه الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد. وجه الدلالة منها أحسن أحسن، هذه إجابة جميلة، إجابة واحد مذاكر مشكلة يعني. أحسن، تبارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله. فكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني لابد يا إخوة الإنسان يغار، ولكن عنده حسد الغبطة. يعني في إخوة جاءوا من بلادهم وسهروا وتعبوا وجاءوا يذاكروا، يعني لابد، يعني اللي مقيم في مصر وأهله موجودين ويأكل كويس ويشرب كويس وينام كويس، هذا من باب أولى، يجتهد في العلم يجتهد. نعم، ف قوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام، استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية، لأن هذا ذكر في معرض السخط والغضب، وفي معرض الرضا يكون الرؤية. نعم، ومن أدلة أيضا في السنة. نعم، بالبسط القرآن. طيب، عندك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وجه الدلالة،
هذا نفي الإدراك، والإدراك هو يعني الإحاطة بكله.
نعم،
بالأدلة الأخرى دليل على أنهم يروا الله
سبحانه. نعم، هذا من قلب الدليل على قائله. فالمبتدع استدلوا بالآية كالمعتزلة وغيرهم كالزمخشري وغيره، قالوا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: هذا ينفي الرؤية. فقلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا: بل هذا من أدلة الرؤية وليس دليلا على نفي الرؤية، لأن الله أثبت الرؤية فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الإدراك قال: لا تدركه الأبصار، مما يدل على أن الرؤية غير الإدراك. إذا قال الإدراك هو الإحاطة بالشيء، أما الرؤية فلا يلزم أن يكون معها إدراك. وأما الأشاعرة فماذا قالوا في الرؤية؟ قالوا: يرون ربهم ولكن في غير جهة. وهذا أيضا باطل، لأن كل مرئي لا بد أن يكون إلى جهة ما. وأرادوا بذلك يعني الأشاعرة قد ذكر ذلك أبو زكريا النووي غفر الله له في شرح صحيح مسلم. يرى ولكن في غير في باب الرؤية، وذكر أدلة عظيمة جدا. والأشاعرة ردوا على المعتزلة في أواخر القرن الثالث وفي القرن الرابع، إلا أنهم ردوا ردا باطلا، فليس كل من رد على المبتدعة فهو سني، لابد أن يرد ردا سنيا. قد يكون هناك خلافات نفسية، خلافات مالية، خلافات أسرية، خلافات مصاهرة، نريد ردا سنيا بالدليل الكتاب والسنة. وإلا فمثل هؤلاء ربما بعد فترة ينقلب على أهل السنة ويوال أهل الأهواء والبدع. أليس هذا واقع؟ هو واقع موجود. لذلك لا تفرح كثيرا بمن يرد، لكن افرح بمن يرد على طريقة السنة وعلى منهج وسبيل أهل السنة والجماعة. فليس كل من نجا من الحزبية فهو سلفي، قد يكون خرج منها لأنه معطش، لم يعطوه مكانا أو منزلة، وإذا تصالح معهم على منزلة ما سيكون أخوه، سيكون أخاه، وهذا باطل وضلال عياذ بالله. نعم. ومن أدلة الرؤية أيضا، نعم يوسف، أحسنت، حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح: إنكم أو يا أيها الناس إنكم استرمنا ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهو حديث متواتر، ذكر ابن القيم رحمه الله كما في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. حاد الأرواح يعني مناد الأرواح، إلى بلاد الأفراح يعني الجنة، نسأل الله الفضل، يعني مناد الأرواح إلى الجنة. ذكر أن هذا الحديث رواه أكثر من 30 صحابيا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في حال الأرواح. فهو حديث متواتر، ومع ذلك أنكره المبتدع. وممن أنكر الرؤية من أهل البدع من؟ الخوارج، ووافقهم على ذلك المعتزلة. وهذا من شؤم بدعته، أنكروا أعظم نعيم في الجنة مطلقا. يعني أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ أهو لحم طير مما يشتهون؟ أهو حور عين؟ أهو فاكهة مما يتخيرون؟ لا، ليس كل ذلك، وإنما أعظم نعيم مطلقا ينجزه الله جل وعلا لعباده ما جاء في قوله عليه السلام، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إن لكم موعد أريد أن أنجزكموه. يقولون: يا ربنا لو تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة، فيكشف الله جل وعلا الحجاب فلا يرون شيئا أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الفضل أجمعين. ومع ذلك أنكره الخوارج والمعتزل، وهذا من شؤم بدعة. الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله يقول إلى ربها ناظرة، وهم يقول: لا، لن يروا ربه ولن ينظروا إلى ربه. أرأيت هذا الضلال والعياذ بالله؟ مع أن أصل ضلال المعتزلة ما هو؟ تقديم العقل على النقل، والعقل السليم والفطرة السليمة تدل على رؤية الله عز وجل، ولا تنفي رؤية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أنكرها المبتدعة من المعتزلة وإخوانهم الخوارج، من المعتزلة وإخوانهم الخوارج. ولذلك قد ترى بعض أهل البدع مختلفين ومن سنوات مختلفين، لما تجي حتة من فكر الخوارج أو المعتزلة تلاقوهم إيه؟ أصدقاء وأحباب. حتة تكفيرية كده تلاقوهم أصدقاء ويجتمعوا عليه، لكن هذا الاجتماع هل سيستمر؟ سرعان ما يتفكك، لأنه اجتماع هش على غير الكتاب والسنة. مع أول مشكلة على طول يحصل بينهم التنازع والفرق والاختلاف والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال. قال رحمه الله تعالى، قرأت المقطع كله؟ نعم. وسبق الكلام عن الرؤية أن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
لذلك الذي يقول إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة هذا حكمه أنه على السنة مع البدعة، مبتلى ضال منحرف. لماذا؟ لأنه رد الكتاب ورد المتواترة من السنة. يبقى هذه المسائل اللي بيذكرها الإمام أحمد لا يصح التنازع فيها، مسائل إجماعية لا خلاف فيها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
هذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لربه عز وجل مما تنازع فيها العلماء. ولذلك هل هذه المسألة مسألة أصولية أم مسألة اجتهادية؟ اجتهادية. أما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة مسألة أصولية أم اجتهادية وخلافية؟ أصولية إجماعية. ولذا لا يصح لمنازع أن يتنازع ويقول الصحابة اختلفوا في العقيدة بدليل ماذا؟ أنهم تنازعوا في هل رأى الرسول ربه أم لا ليلة المعراج، لأن هذه مسألة ليست أصولية، وإنما هي مسألة متفرعة عن أصل، وهو مسألة الرؤية، فهي ليست مسألة أصولية. ولذلك جاء النزاع فيها عن السلف بين ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنه، والصواب مع من؟ مع عائشة رضي الله عنه. لماذا الصواب مع عائشة؟ لأن معها النص، وهو قوله عليه السلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه. أنى يعني كيف استبعاد. الصوفية عمدوا إلى الهمزة فأسقطوها من أعلى إلى أسفل فصارت نور إني أرى، بدلا من استبعاد الرؤية صارت تأكيدا للرؤية، وهذا من التلاعب بالألفاظ. يقول ابن تيمية رحمه الله ما مفاده في مقدمة التفسير، سيأتي معنا إن شاء الله، إن كل مبتدع أو المبتدع عموما إما أن يعمدوا إلى لفظ النص فيغيروه، وإذا لم يكن لهم بهذا اللفظ حيلة عمدوا إلى معناه فتأولوا. أي مبتدع لا يخرج عن هذه النوعية، إما أن يتلاعب في الألفاظ الشرعية، وإما أن يتلاعب في معاني الألفاظ الشرعية، لا بد. ولذلك كما قال الألباني رحمه الله العلامة محمد ناصر الدين قال: لا تجد مبتدعا إلا كذاب. انظر إلى مصنفاتهم، كتاب واحد 14 نقلا مبتورا مكذوبا على العلماء، هكذا. وإلا كيف يروج بدعته إلا بالكذب؟ أما أهل السنة فهم معادن الصدق، ينقلون كل شيء سواء وافق قولهم أم خالفه إذا كانت المسألة اجتهادية بين العلماء. يبقى إذن أيضا من علامات أهل البدع أنهم قوم يكذبون في النقل، ليس عندهم أمانة. زي تتكلم واحد عايز تعرفه بدعة ولا سنة ينقل لك خبر، تقول طب انتظر تنقل عن فلان، انتظر يا فلان فلان يقول كذا، هيقول لك لا 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 تتصل، تعرف ان هذا مبتدع وهذا يريد الفتنة ولا يريد الخير. لانه لو اراد الخير اول من يواجه به يواجه من؟ صاحبه، ان بهذا ينتهي شره وينصحه بينه وبينه ويبين له الباطل الذي هو عليه. أما أن يكلم كل أحد إلا صاحب القضية وصاحب الشأن، فهذا ليس بحق، هذا ليس نصيح، هذه ليست نصيح، هذه فضيحة وهذه فتنة ونميمة والعياذ بالله. لك أنا رأيت عليك خطأ أنبهك له، وأنت رأيت علي خطأ تنبهني له، هذا هو المطلوب وهذا هو الواجب، وهذا الذي قال عنه الرسول كما في حديث أبي رقي عند مسلم تاي بن أوس الدري رضي الله عنه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفيه قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: والنصح لكل مسلم. الصحابة كانوا يتبايعون على النصيحة، ينصح أحدهم أخاه، لأن هذا من الحب في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، بيننا الذي يرى خطأ على أخيه لا يذهب لشخص آخر يقول: شفت فلان عمل كذا، رأيته فعل كذا، هذا غلط، هذا مما يقطع أواصر الأخوة والاجتماع. ولكن رأيت علي خطأ، تعال لي مباشرة: عندك خطأ كذا كذا. لكن تقول لهذا وهذا وذاك وذاك وإبراهيم ويوسف ويوسف، كل أحد إلا صاحب الخطأ، هذه نميمة ليست نصيحة. لا، قل لصاحب الخطأ مهما كان شأنه عنده ومهما على كعبه وفضله في الهند، صحبه. سبحان الله، بعض الناس ترى في كلامهم الصدق في النصح، كأنه يتصبب صدقا في نصحه، وبعض الناس تحس أنه متلاعب في نصحه، عنده لعب. فمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذه متنازع فيها بين السلف، والصواب فيها مع عائشة لأنها وافقت الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أرى. وفي رواية: رأيت نورا، رأيت نورا. ولذلك في قوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، المقصود رأى من؟ رأى جبريل، ولم يرى ربه عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. لماذا؟ لأن الأجساد في الدنيا لا تطيق رؤية الله عز وجل. لذلك لما طلب موسى عليه السلام ذلك قال الله جل وعلا: له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه عز وجل تراني. فلما تجلى ربه للجبل، وقيل إنه تجلى له مقدار الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخطا صيقا. ولذلك الأظهر هل عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا استحالة الرؤية أم لعدم الطاقة عليها؟ إن كان بعض المشايخ يقول استحالة الطاقة، استحالة الرؤية على اعتبار، ليس على اعتبار العدم، لأن المستحيل هو العدم، وإنما على اعتبار يعني عدم الطاقة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا بمقدار الخمسين. بعض الناس أفضل كلمة عجبتني كلمة الأمر قال الله تعالى: تجلى الله جل وعلا بعظمته وجبروته ولم يدك، أي لما تجلى لموسى بمقدار من الجبل بمقدار الخنصر جعل يبكي الجبل إلى يوم القيامة، يبكي ذكر عظيم وصوت، وهؤلاء من الجبل المصاب ولم يدك الميدان بما فيه. هذه أفسد كلمة، أفسد كلمة. ابن عن ضعيف ولا في ذلك صحتها لابن عباس في النظر. بعض العلماء يثبت الكلام وعند من اثبته المقصود بالرؤيا رؤية عيني القلب وليست عيني الوجه عند من يثبت في التعليم عنه. عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه وقد أعظم على الله قد أعظم على الله. الصواب من عائشة أن ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم
جزم الحافظ بالتقريب ولكنه